إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس هو رقم 20 في علم العقيدة، كما سبق أن الكلام لا زال معنا عن توحيد الألوهية، وكما سبق أيضا اخترت الموجب يقتدى به كمثال على توحيد الألوهية، وهذا المثال كان عن الدعاء. بينت أن الدعاء نوعان، النوع الأول دعاء عبادة، والنوع الثاني دعاء مسألة، وهذا النوع الثاني أيضا نوعان، سؤال استفسار وسؤال حاجة، وهذا النوع الثاني أيضا نوعان، سؤال حاجة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني سؤال يقدر عليه المخلوق، وهذا الأخير أيضا نوعان، يقدر عليه المخلوق وليس للسائل حق عنده، والنوع الثاني يقدر عليه المخلوق وللسائل حق عنده. ما زال الحديث معنا عن النوع الأول، وهو ما يقدر عليه المخلوق وليس للسائل حق عنده. بينت أن الأصل في هذا السؤال أنه محرم، وبرهنت على ذلك بأدلة من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، وأخيرا بينت صحة هذا الأصل بصريح المعقول الذي يتفق دائما وأبدا مع صحيح المنقول، وبينت أن السؤال المحرم هذا جمع أنواع الظلم الثلاثة: ظلم النفس الذي يتعلق بالذل لغير الله تبارك وتعالى، وظلم الغير الذي يتعلق بإيذاء الغير، والظلم الذي هو الشرك الناتج من الافتقار إلى غير رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وبينا مهما يكن من شيء كبر أو صغر، الأصل فيه أنه يصرف إلى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وانتهينا إلى جزئية ألا وهي: طالما أن السؤال لا بد وأن يصرف إلى رب السماوات والأرض، سواء كان لا يقدر عليه إلا الله أو يقدر عليه المخلوق، إذا وجب علينا أن نتعرف على الطرق التي بها نسأل الله تبارك وتعالى، وهذه الطرق هي المعروفة والمنتشرة بين الناس في أنواع التوسل. هذه الطرق التي ندعو بها الله تبارك وتعالى معروفة بين الناس بمبحث التوسل، والتوسل يحمل أو يتضمن ثلاثة أنواع: النوع الأول هذه الطرق التي ندعو فيها الله تبارك وتعالى معروفة بين الناس بمبحث التوسل. والتوسل يحمل أو يتضمن ثلاثة أنواع. النوع الأول التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وبصفاته العلى، صفات الجلال والكمال. والنوع الثاني التوسل بالعمل الصالح. والنوع الثالث والأخير التوسل بدعاء الصالحين. وقبل أن نخوض في كيفية التوسل أو في كيفية سؤال الحاجة، نتعرف أولا على معنى كلمة التوسل في اللغة وفي الشرع. فأولا كلمة التوسل من مادة الواو والسين واللام. إذا أردت أن تبحث في معجم من المعاجم عليك بهذه المادة الواو والسين واللام مع اختلاف طرق البحث بحسب المعجم الذي تبحث فيه. والوسيلة معناها ما يتقرب به إلى الغير. الوسيلة معناها ما يتقرب به إلى الغير. وكما هو معلوم أن كلمة غير قد اختلف أهل العلم فيها، هل يجوز أن يدخل عليها الألف واللام أم لا. أردت التنبيه فقط حتى أبين أني منتبه إلى كلمة الغير التي تلفظت بها. والوسيلة واحد وتجمع على وسائل. الوسيلة واحد وتجمع على وسائل ولها جمع آخر وهو وسيل. فجمع الوسيلة وسيل أو وسائل. وكذلك التوسل والتوسيل بمعنى واحد. التوسل والتوسيل بمعنى واحد. وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. إذا قيل فلان توسل إلى معين بوسيلة أي تقرب إليه بعمل من الأعمال. هذا هو مأخذها من اللغة ومعناها في اللغة. أما معنى الوسيلة في الشرع فقد جاء على معنيين. المعنى الأول بمعنى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. الوسيلة في الشرع جاءت على معنيين. المعنى الأول التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل ما أمر وترك ما حذر. هذا معنى من معاني الوسيلة. وهذا المعنى موجود في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة هنا هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. وأعلم المأمور الواجب منه والمستحب، وترك المحظور أعني منه المحرم وترك المكروه للصلاة. وكذلك هذا المعنى موجود في قوله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهنا أيضا في هذه الآية الوسيلة بمعنى التقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحذور. أما المعنى الثاني للوسيلة في الشرع جاءت بمعنى المنزلة، جاءت بمعنى المنزلة، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل للوسيلة حلت له شفاعتي، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بيّن أن معنى الوسيلة بمعنى المنزلة، أي منزلة عالية لا يصل إليها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي المعاني أو معاني الوسيلة في اللغة وفي الشرع. أما بالنسبة لأنواع الوسائل أو بالنسبة لأنواع التوسل كما سبق يتفرع إلى ثلاثة أنواع: إما أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العلى، فهذه نوع من أنواع الوسائل. وهذا النوع قد تكلمت عنه بالأمس وبينا ما فيه من مسائل وبينا البرهان الذي به نقول جواز أو وجوب أن نتوسل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، لقوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو لقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهنا في هاتين الآيتين وجهنا الله تبارك وتعالى إلى سؤاله باسم من أسماء الحسنى أو بصفة من صفاته العلى، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دائما يدعو الله تبارك وتعالى إما باسم من أسمائه الحسنى وإما بصفة من صفاته العلى سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من أنواع الوسائل التي يطلب بها الحاجة السؤال بالعمل الصالح، أي بالعمل الصالح الذي قمت أنت به، السؤال بالعمل الصالح الذي قمت أنت به. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قد بين أحوال الصالحين الذين يدعون الله تبارك وتعالى بعملهم الصالح، كالإيمان بالله هذا عمل صالح يجوز أن تدعو الله تبارك وتعالى به. لذلك يقول الله تبارك وتعالى حاكيا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا، ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. انظروا إلى الصالحين كيف يدعون الله تبارك وتعالى، يدعون الله بعمل صالح هم قد جاءوا به. ما هذا العمل الصالح؟ أنهم لما سمعوا نداء الإيمان آمنوا بالله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. واضح هذا المثال. كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجوز ايضا ان نتوسل الى الله تبارك وتعالى بالايمان بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كانك تقول مثلا: اللهم اني امنت برسولك فاغفر لي. هذا مما لا شك فيه ايضا من العمل الصالح الذي قدمته. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى جيم 1/143 على جواز الدعاء والايمان برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبموالاته وباتباع سنته، فقال: هذا فرض على كل احد باطلا وظاهرا في حياه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه، لا يسقط التوسل بالايمان به وبطاعته عن احد من الخلق في حال من الاحوال بعد قيام الحجه عليه ولا بعذر من الاعذار. يعني يريد ان يقول ان ايمانك برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبموالاته وباتباع سنته هذا عمل صالح قدمته، فمن الجائز ان تدعو الله تبارك وتعالى بهذا العمل الصالح، كانك تقول: اللهم كما امرتني باتباع نبيك فاغفر لي، اي انني اتبعته صلى الله عليه واله وسلم فاغفر لي. والصحابه قد حققوا هذا المعنى تحقيقا جيدا. انظروا الى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ماذا كان يقول في السحر. كان يقول: اللهم امرتني فاطعتك ودعوتني فاجبتك وهذا سحر فاغفر لي. اللهم امرتني فاطعتك، اي ان الله تبارك وتعالى امر العباد بطاعته فهو يقول: يا ربي قد اطعتك. وامر العباد بدعائه فقال: ربي قد اجبت ودعوت فاغفر لي هذا سحر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال وهو واقف على الصفا: اللهم انك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد. فالله عز وجل امرنا بالدعاء فهو يقول: انك امرتنا بالدعاء فهذا دعاء مني فاغفر لي. ومن الممكن ان نقول ان في هذا النص مفهوم اخر: انك يا رب لا تخلف الميعاد واني اؤمن بذلك فاغفر لي، فهذا ايضا عمل صالح. وهذا المثل جاء صراحه في الحديث المتفق عليه: الذين اووا الى الغار فسقط صخره على سواه الغار فاغلقت، ماذا قالوا؟ دعوا الله تبارك وتعالى باعمالهم الصالحه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم حتى اواهم المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا، أي قال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. انظروا، إذا اتفقوا على أن يدعوا الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، وهنا فائدة كبيرة وقد أقره شرعنا. واضح الكلام؟ فهذا مثال جيد لشرع من قبلنا الذي أقره شرعنا
والثابت بشرعنا ايضا، لان شرع من قبلنا الذي ثبت بغير شرعنا ليس بحجة باتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم. اما شرع من قبلنا والذي ثبت بشرعنا اما انه منسوخ، واما ان شرعنا قد اقره، واما انه سكت عنه. فما كان منسوخا فليس فيه حجة باتفاق الامة، وما اقره فهو حجة، وما سكت عنه فهو حجة على الصحيح، كما بينت ذلك في اصول الفقه. فهؤلاء الرجال قال بعضهم لبعض انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، فناى بي طلب الشجر يوما فلم الح عليهما حتى نام، اي طلب الكلا والعشب فلم يجده الا في مسافه بعيده جدا، فعندما عاد وجد ابواه قد ناما، فاحلبت لهما ربوقهما وهو الشراب الليل، فوجدتهما نائمين فكرهت ان انقذهما وان اغبط قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والقبح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. انظروا الى بر الوالدين، ظل القدح في يديه من بداية الليل الى ان برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الاخر: اللهم انه كانت لي ابنة عم كانت احب الناس الي، فاردتها على نفسها، وفي رواية فراوتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي ضائقة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرام غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، أي بعد فترة من الزمن، فقال: يا عبد الله أدي لي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا استهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذه الأدلة بينت أن من الوسائل التي بها نسأل الله تبارك وتعالى أن نسأله العمل الصالح، وهذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المعروف. وأما النوع الثالث وهو الأخير وهو بيت القصيد، الدعاء بالصالحين أو دعاء الصالحين. النوع الثالث دعاء الصالحين وهذا النوع كما تعلمون مشهور بين الناس بالتوسل بالأولياء أو التوسل بالصالحين. وهذا أيضا نوع من أنواع الشفاعة المعروفة، وكما تعلمون أن الشفاعة دعاء أيضا من جملة الأدعية. وكما سبق أيضا أن الدعاء لا يكون أبدا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى. ولكن من المهم أن نبين الآن أركان التوسل، نبين أركان التوسل. فالتوسل يتكون من ثلاثة أركان. الركن الأول السائل، وأحيانا يسمى المشفوع له. والركن الثاني المسؤول، وأحيانا يسمى الشافع. والركن الثالث المسؤول المدعو، وأحيانا يسمى المشفوع إليه، وأحيانا يسمى المشفوع إليه. أركان التوسل ثلاثة: الركن الأول السائل، وأحيانا يسمى بالمشفوع له، والركن الثاني المسؤول، وأحيانا يسمى المشفوع الشافع، والركن الثالث والأخير المسؤول المدعو، ويسمى أحيانا المشفوع إليه. أبين ذلك بمثال، ولكن قبل هذا المثال أريد أن أفرق بين شيئين، ولكن أعيد الكرة على ذلك. فالشيخ مثلا سائل بحث عن أحد الصالحين فذهب إليه، فهذا سائل وهذا مسؤول، وهذا السائل يريد أن يحقق أمنية من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فهذا سائل وهذا مسؤول، والله تبارك وتعالى هو المسؤول المدعو أو المشفوع إليه. فهذا مشفوع له وهذا شافع، والله تبارك وتعالى المشفوع إليه. إيه هي القصة؟ أن هذا يذهب للرجل الصالح فيقول له: ادعو الله تبارك وتعالى أن يشفيني مثلا. فهذا يقول: يا رب اشفه. فهذا يقول: اللهم تقبل دعائي. مفهومة؟ أبينها مرة ثانية وأضرب مثالا على ذلك. رجل ألمت به أو ألم به شيء ما، هذا الشيء يريده، فلم يدعو الله تبارك وتعالى لا باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته، ولا دعا الله بعمل صالح من الأعمال التي يعملها، ولكن ذهب إلى أحد الصالحين. فذهب مثلا إلى الشيخ فقال له: ادعو الله لي أن يشفيني مثلا. فهذا قال: اللهم اشفه. فهذا قال: اللهم تقبل شفاعة هذا فيا. واضح الكلام؟ هذا معنى التوسل. ولكن نخلص من هذه الدائرة أن السائل سأل بماذا؟ بالمسؤول. السائل سأل بالمسؤول، أو المشفوع له سأل بالشافع. واضح هذه الجزية؟ انظروا إلى الاستغاثة. ما معنى الاستغاثة؟ طلب الغوث لإزالة الشدة. الاستغاثة معناها طلب الغوث لإزالة الشدة. فالشيخ استغاث بالشيخ فقال: أغثني بكوب من الماء في شيء يقدر عليه. إذا الاستغاثة لها ركنان: مستغاث ومستغاث به، والتوسل له كم ركن؟ ثلاثة. هذه واحدة. أن المستغاث طلب من المستغاث به، كده ولكن السائل طلب بالمسؤول. وهناك فرق كبير جدا، ان اطلب منك شيء او اطلب بك شيء. واضح الفرق؟